ضيفنا الفاضل الأستاذ حسان عليان الكاتب والمحلل السياسي من لبنان يلتحق برك بنا في هذه اللحظات. أهلا ومرحبا بكم سيدي الفاضل. السلام عليكم.
سلام ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم.
وكذلك أوقاتكم سيدي الفاضل أستاذ حسان، شكرا على انضمامكم إلينا في هذا اللقاء. نتساءل في عنوان الحديث كيان الاحتلال ومعارك الدقيقة 90، هذا التكتيك أستاذ حسان يعني والتصعيد الذي نراه من قبل الاحتلال، هل نابع من قوة إسرائيلية واثقة أم من شعور بالضغط والاستعجال يعني نتيجة التغييرات الإقليمية المتسارعة؟
أنا السؤال ما سمعته كتير دقيق لأنه صار في تقطيش الكلام.
نعم.
ولكن باعتقادي أنه نحكي عن التصعيد الإسرائيلي من ضمن المتغيرات اللي حاصلت المنطقة، هكذا هو السؤال صحيح؟
بلى أتحدث عن الدقيقة 90 في التصعيد الذي نراه.
بسم الله الرحمن الرحيم، مجددا تحية لك وللمستمعين الكرام وتحية لكل العاملين. أولا الرحمة إلى الشهيد العزيز السيد إبراهيم رئيسي ورفاقي عبد الله يان وكل من مضوا على هذا الطريق إلى الجنان إن شاء الله، وأحر تعازي للسيد القائد ولكل الشعب الإيراني.
بارك الله.
أنا باعتقادي أن نتنياهو يعيش أزمة حقيقية على مستوى الداخل وعلى مستوى الانقسامات وعلى مستوى الأصوات التي ترتفع، خصوصا فيما يتعلق في الجو الأوروبي الآن وأيضا التظاهرات في الدول الغربية، وأيضا على مستوى الانقسامات الداخلية وأصوات ترتفع من داخل الكيان الإسرائيلي، أن ما يقوم به الجيش الصهيوني ونتنياهو تحديدا فيما يتعلق في هذه الإبادة التي تحصل والخسار والتجويع هو يعني هذه الأصوات حتى من خصوم نتنياهو يقول بأنها ترتقي إلى جرائم حرب، هذا كلام جديد. وبالتالي هم يتحدثون أن نتنياهو لا يعني لا يهتم لحياة الأطفال ولا النساء، هو يعتقد أن هذا الأمر أمر مقدس وبالتالي ينظر إليه من نظرة تلمودية. يعني هذا الكلام طبعا هو برؤى نتنياهو الآن يقود حربا أيديولوجية وجودية كما يقول، ولذلك هو نجد أنه يعني هو وجنوده جنود العدو الإسرائيلي يقتلون الأطفال والنساء والرضع وكأنه يوايا دون الاكتراث ودون أن يكون هناك حس إنساني، والأمر بالنسبة إليهم هو عمل يعني عمل شرعي عمل مقدس بهذا الإطار تحت العناوين التي ذكرت قبل قليل. ولذلك هذه العمليات وهذا التصرف في العمليات قد يكون له علاقة في المتغير الذي حصل في الجو العام، الجو الغربي والجو العالمي، وأيضا هذا يعني هذا الإجرام الذي يحصل في هذه الطريقة واضح أن في ضمير حي إلى حد ما تحرك في هذه اللحظة لفضح الكيان الإسرائيلي، والذي أيضا يقول يائير لبيد الآن أن الكيان الإسرائيلي أصبح في حالة عزلة عالمية وعزلة على مستوى الداخل خصوصا حكومة ترامب. هناك تهديدات من اليمين المتطرف أنهم إذا ما أرادوا أو إذا ما فرض عليهم الذهاب إلى الجبهة سوف يكون هناك انقسام وأيضا استقالة من الحكومة، وهذا الأمر طبعا هو في تناغم بين نتنياهو وبين اليمين المتطرف من سيبقى ومن سيخرج. نعم. وبالتالي تنادي الأدوار، ولكن بالنتيجة الاثنان متفقان على أنهما سيبقيان معا وسيخوضان هذا الحرب حتى نهاية معا حتى يكون هناك متغير ما إن كان على مستوى الدولي والإقليمي أو حتى على مستوى ما يجري في داخل حركات المقاومة والكمائن والعمليات البطولية في داخل غزة.
نعم، ما الذي تخشاه تل أبيب في هذه المرحلة أستاذ حسان؟ المؤشرات حول التحرك الأمريكي على الصعيد الدبلوماسي لحل الأزمات.
واضح أن الأمريكي ليس جادا إلى حد كبير في مسألة وقف العدوان، لو كان في قرار حقيقي في وقف العدوان لكان هذا حصل في الجولة الخليجية وكان ممكن أساسا من خلال الصفقات وهذه التريليونات التي وصلت إلى الخزينة الأمريكية من دول الخليج لكان بالإمكان صرف هذه الأموال ولو بالحد الأدنى بمعطى سياسي، يعني أن يكون هناك قرار أمريكي بالفرض على حكومة نتنياهو المجرمة الصهيونية أن توقف العدوان على غزة وأن لا تذهب هذه الأموال سدى دون أن يكون لها أثمان سياسية، ولكن هذا لم يحصل. وبالتالي عندما يكون العرب والمسلمون بمعظمهم وليس بالمجمل على هذا المستوى من التخاذل وهذا الخزي وهذا التراجع يجعل الإسرائيلي يتمادى ونتنياهو يتمادى أكثر، ولكن هناك رأي عام بدأ يتشكل أكثر إن كان على المستوى الغربي والجمهور الغربي وأيضا على مستوى الجامعات في الغرب أو في أمريكا وهذه التظاهرات التي بدأت تتفاعل كثيرا بداخل المجتمعات الغربية، وهناك اليوم الاعتداء على السفراء الذين وصلوا إلى جنين وتم استهدافهم وإطلاق الرصاص عليهم. كل ذلك عناصر ضاغطة جديدة على نتنياهو وعلى الكيان الإسرائيلي من أجل وقف هذه الإبادة، فضلا عن ذلك عن الأصوات الداخلية وذوي الأسرى كمان لهم أصوات مرتفعة. اليوم نتنياهو عمليا يقود المركب في وسط بحار متلاطمة وأمواج متلاطمة، لا يأبه لكل النداءات ولكل التصريحات، حتى المواقف البريطانية والفرنسية والأسترالية والسويدية التي تتحدث، وأيضا الاتحاد الأوروبي الذي يذهب لدراسة وقف التعامل أو الشراكة التجارية مع الكيان الإسرائيلي. طبعا هذا أمر جديد بعد 19 شهرا من العدوان والإبادة، واضح أن هناك أصبح شيء ما يشكل ثقل وعبء على المجتمع الغربي والأمريكي، وأيضا تشكل ورقة ضاغطة على الكيان الإسرائيلي في هذا الاستمرار من الإبادة، لأن المشهد مرعب وغير عادي.
نعم،
وبالتالي باعتقادي أنه أصبح عبء إسرائيل على المجتمع الغربي وعلى النظام الرسمي الغربي وعلى أمريكا إلى حد ما أصبح حملا ثقيلا يجب التخفف منه بشكل أو بآخر. وعندما يقول ترامب أن هذا المشهد غير مرغوب ويجب أن يتوقف، يجب أن يتوقف كان بإمكان ترامب أن يصدر أوامره بالمباشر كما فعل مع اليمن مع الهند وباكستان، وكما يفعل الآن في أوكرانيا بين روسيا وأوكرانيا، وبالتالي عنده قدرات. ولكن المؤسف أن الدول العربية حتى في القمة الأخيرة لم يرتقي هذا الموقف العربي إلى شرط أساسي لوقف العدوان قبل القول مسألة التطبيع والعودة إلى اتفاقية بيروت، ورقة بيروت 2002، يعني نقدم للعدو الإسرائيلي المزيد من التنازلات، في المقابل هو يقدم الكثير من المجازر والكثير من الهمجية والبربرية. وبالتالي يعني الجواب على القمة العربية كان بالمزيد من المجازر، ليس لا يأبه لا لقرارات عربية ولا غيرها، ولكن البقية الباقية الآن هو لقوى محور المقاومة التي ممكن أن تغير في المعادلة وأن تفرض على العدو الإسرائيلي كما هو خاسر الآن من الحصار من اليمن فيما يتعلق في مسألة حيفا وبنغوريون وإيلات وكل العمق الإسرائيلي. هذه العمليات نعم سيكون لها أثار بفرض على المجتمع الدولي وأصحاب صناع القرار بالضغط على إسرائيل لوقف هذا العدوان.
نعم، لا شك أن الاحتلال لا يريد وقف إطلاق النار أستاذ حسان، لأنه يتعلق بمستقبل نتنياهو السياسي. هل تعتقدون أن تفضي الأمور إلى فتح جبهات جديدة بدلا من إغلاق القائمة يعني الموجودة الآن وبقاء المعادلة مفتوحة على احتمالات متعددة؟
طبعا واضح كما ذكرت صحيح أنه جزء من مسألة الذهاب بالتصعيد واستمرار الحرب وفتح جبهات كما يفعل نتنياهو غزة والضفة الغربية والاعتداء المتكرر على لبنان والاعتداء على سوريا، العدوان على سوريا وعلى جنوب سوريا واحتلال جزء كبير من سوريا، وأيضا التهديد بالاعتداء والعدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، ولكن هو كل هذا الآن عملية فقاعات، هو يعني يقفز في الهواء كالمجنون انتقاما لزيارة ترامب التي وصلت إلى المنطقة وخالف كل الأعراف الأمريكية، وأنه لم يزور الكيان الإسرائيلي، وكانت الزيارة في موعد بالنسبة للكيان الإسرائيلي تعتبر مقدس اللي هو بيسموه يوم الاستقلال، يوم اغتصاب فلسطين 15 أيار يعني مايو 1948. أن يستثني نتنياهو وحكومة والكيان الإسرائيلي من هذه الزيارة كان بالنسبة لنتنياهو ضرب من الجنون، وبالتالي يذهب تصعيدا كبيرا. ولذلك وجدنا أنه بعد ما انتهت زيارة ترامب إلى المنطقة وأخذ ما أخذ من المنطقة دون التطرق إلى العدوان والموقف الإنساني من غزة، وجدناه أطلق عملية جديدة اسمها مركبة جدعون. طبعا هذه التسمية هي تسمية تلمودية لشخصية أسطورية في التوراة اليهودية الصهيونية، تتحدث أن هناك رجل كان يعني يقاتل باسم الرب، ولذلك هذه التسميات منطلقة من نبوءات توراتية تجعل من الحرب على غزة وعلى العرب وعلى كل الأغيار هي حرب مقدسة، لذلك هم يخدمون على هذه الجرائم. اليوم نتنياهو نعم فيما لو ذهب إلى وقف إطلاق النار في أي جبهة من هذه الجبهات دون أن يحقق أثمان سياسية أو دون أن يكون هناك ثمار لهذا العدوان بعد 19 شهرا سوف يكون في مأزق حقيقي، لذلك سيذهب وسيذهب أكثر فأكثر، حتى لو قتل جميع الأسرى لدى حركة حماس والمقاومة والمجاهدون في داخل غزة الأجزاء لا يأبه لذلك تحت قاعدة هانيبال أو عقيدة هانيبال التي يتم الحديث عنها. نتنياهو يريد أن ينقذ نفسه من ملفات الفساد والمحاكمات والتي تنتظره، لذلك ربما الأمريكي يستطيع أن يقدم له شيء ينزله عن الشجرة، وأن لا يكون هناك ثمن مصير السياسي على المحك، وأن لا تسقط الحكومة، وأن يكون هناك خيارات بديلة. ولكن هذا الأمر باعتقادي حتى هذه اللحظة لم تنضج الفكرة التي ممكن أن يعني تنقذ ما تبقى من أهلنا في غزة وفي الضفة وفي المنطقة من هذا الإجرام الصهيوني.
ما هو سبب استمرار التحذيرات الداخلية يعني في الكيان سواء في الكنيسة والمؤسسة الأمنية من التباطؤ والمطالبة الآن بحسم الأمر في قطاع غزة؟
أولا حسم الأمر على المستوى الميداني هم عاجزون عن فعل هذا الأمر، وإن كان كما ذكرت قبل قليل أنه تسمية مركبات جدعون تتحدث عن هذا الأمر، وأنه كان يعني يعتقد أنه بإمكانه هذا الاستخدام القوة المفرطة تجعل من يعني سكان غزة يعيشون حالة لا أمن ولا استقرار، وهناك تجويع. هم يعترفون الآن أن سياسة التجويع وسياسة الحصار جزء من ورقة ضغط على جمهور على يعني أهلنا في غزة من أجل الضغط على حركات المقاومة لوقف هذه العمليات أو للتسليم بالشروط الإسرائيلية الأمريكية بمعنى الاستسلام. هذا الأمر طبعا لم يحدث ولن يحدث على اعتبار هناك تجارب أن أهل غزة يعني يدركون تماما أنه الضغط بتسليم السلاح أو التنازل عن هذه القوة الموجودة هي في حركة المقاومة سوف يكون لها أثمان كبيرة لن تستطيع المقاومة تحملها، ولا أهل غزة يغلون بذلك، ولا أهل الضفة، ولا حتى محور المقاومة الذين هم في حالة تنصير. ولذلك هو يسعى من خلال هذا الإجرام المتمادي زيادة ورقة ضغط لتقديم تنازلات من حركة حماس فيما يتعلق في الأسرة. هو يريد يعني بالأمس يعني طرح فكرتين جديدتين وكان الأمر متناول يده. الأمر الأول هو سحق حماس وتفكيك بنيتها بالكامل وعدم استعادة الأسرة بدون شروط. طبعا هذا الأمر طرحه في بداية العدوان ب7 أكتوبر. ما الذي تغير؟ سوى أن مزيد من الهزائم المتتالية على المستوى تحقيق الأهداف، وبالتالي هناك صمود أسطوري ما زال متجذرا في الأرض إلى جانب المقاومة لم يتراجع. طبعا هذا التباطؤ نتيجة عجز، لأن هناك مشكلة في داخل بنية المؤسسة العسكرية. يعني مثلا أولمرت لما بيقول أنه الذي يحصل في غزة هو جريمة حرب، وعندما يتحدث أيضا يائيل جولان يقول أن الذي يحصل بقتل الأطفال والنساء ليست هواية بل هي أوامر مباشرة وكان الأمر لا يعنيهم من قتل الأطفال، وهذه ثقافة، ويتحدث عن عزلة الكيان الإسرائيلي. ربما يكون الضغط الأوروبي والأمريكي هو الذي يجعل في الدقائق الأخيرة أو في هذه اللحظات أن يصعد ترجم ما قاله سيموتريتش بالأمس أنه الآن نحن نخوض حربا لاحتلال غزة حتى لا يبقى ليتحول غزة إلى ركام، وأن يبقى حجر على حجر، وسنأخذ كل سكان غزة باتجاه الجنوب ونجعلهم في داخل سجن يعني مغلق داخل يعني أسوار، وبالتالي تهجيرهم إلى دولة ثالثة. يعني مسألة التهجير ما زالت حاكمة في العقل الصهيوني، العقل الذي يحكم الآن الكيان الإسرائيلي. يعني نتنياهو هو صهيوني وإن كان يتغنى أو يعني يقول بالإعلام أنه عمليا هو يمارس دوره كرئيس حكومة، ولكنه متماهي بالمطلق مع الفكر الصهيوني واليمين المتطرف فيما يتعلق بإلغاء يعني الحرب التوراتية. هم يتحدثون الآن أن الحرب هي أصبحت حرب عقائدية، حرب أيديولوجية، وبالتالي حتى التسميات تنطلق من هذه الثقافة. التباطؤ هو نتيجة فشل في تحقيق أهداف، والقول بأنه يجب أن يحصل معركة هو ليس باستطاعته أن يحصل معركة، لأن الجنود الاحتياط هم فعلا يتخلفون عن ذهاب القدمة. الحريديين يهددون بما لو ذهب يعني المؤسسة السياسية إلى القرار للمؤسسة العسكرية بتنفيذ تجنيد الحريديين، هن بدون 20,000 لم يلتحق من هؤلاء إلا 1,200. تخيل مثلا أن هناك حتى الطيارين والذين وقعوا على غرائز وأيضا جهاز تعليمي طويل عريض، وهناك انشقاقات كبيرة، وجزء أساسي مما بني عليه الكيان الإسرائيلي الأيديولوجيا وأموال والحماية الأوروبية والأمريكية، ولكن التفكك الداخلي عندما يبدأ تفكك المجتمع الإسرائيلي إلى إثنيات وعرقيات، ونعلم تماما أن هؤلاء يفوق عددهم حوالي 88 حوالي 112 جالية أتوا بهم شذاذ الأفاق ويتحدثون بأكثر من 80 لغة، وبالتالي حتى التجانس بينهم هذا يعني هذا الخليط الهجين لا يشكل دعامة ومدماغ قوي لبناء أو استمرارية الدولة. لذلك نحن أمام، خلينا نقول، متغيرات أو محطات صعبة على الفلسطينيين، ولكنها أيضا صعبة على مستوى تقدير الموقف وصناع القرار في الكيان الإسرائيلي. يبقى أمر واحد الذي يحسم المعركة الآن، هو قرار من ترامب مباشرة، لأنه نعرف ب 18 الشهر 18 واحد، عندما قبل يومين من وصول ترامب إلى البيت الأبيض، وصل ويتكوف يوم السبت على الكيان الإسرائيلي
نعم
وطلب من نتنياهو الاجتماع، فقال أن هذا اليوم هو يوم استراحة لليهود، فأصر عليه وحدد له الموعد وأجبره على الحضور، وأخذ قرار بوقف الحرب في تاريخ ذلك التاريخ. أعيد الحرب والعدوان على غزة في منتصف مارس آذار، على اعتبار أنه هناك ضغوط تمارس على نتنياهو تحديدا من قبل اليمين المتطرف بعدم وقف إطلاق النار حتى احتلال غزة والقضاء على ما يشكل كما يزعمون خطر على الأمن القومي الإسرائيلي. الآن هو يعيش حالة صراع وحالة إرباك وحالة عدم لا يقين كيفية مواجهة مصيره
نعم.
على المستوى السياسي، وكيف يمكن أن يقدم إنجازات للجبهة الداخلية.
في سؤالي الأخير أستاذ حسان، يعني لو أن أمريكا اتفقت مع أنصار الله مع إيران، يعني هل تعتقدون أن أمريكا ستكون صادقة؟ هل أنها ستوقف الدعم للاحتلال؟
الأمريكي على كل على المستوى الكيان الإسرائيلي لا يمكن أن يوقف الدعم، سوف يكون هناك كدولة هو متاح لها، ولكن هذا الأمر ليس إلى حد إلى ما لا نهائي. بمعنى أن هناك عند ترامب في بعض يعني بعض الكلام الذي يقوله قبل يومين، يقول إذا بقيت إسرائيل متعنتة بعدم الوصول لوقف إطلاق النار والقبول بالتسوية أو بالمفاوضات التي تجري في الدوحة سوف نتخلى عنكم. طبعا هو التخلي أنا باعتقادي عن الحكومة وليس عن الكيان ككيان، لأن الكيان هو كيان وظيفي موجود في المنطقة كعصا غليظة تستخدم لضرب من يخالف القرار الأمريكي. وإن كان هذا الأمر أصبح في مكان آخر على اعتبار إسرائيل أصبحت تحتاج إلى حماية وهي دولة ضعيفة، ومعركة طوفان الأقصى حفرت في الوعي الإسرائيلي أن إسرائيل إلى زوال،
نعم
وبالتالي كل هذا العنف وهذا الإجرام لن يحقق الانتصار. الذي يحقق الانتصار هو تحقيق الأهداف، وهذا الأمر لم ولن يتحقق بفعل صمود أهل غزة والفعل اليمني، وربما الاتفاق الإيراني الأمريكي قد يدفع باعتقاد ترامب للضغط على الكيان الإسرائيلي وقف العدوان والذهاب إلى تسوية في هذه الملفات وربما الملفات الموجودة. هذا الأمر مرتبط بما يطلبه الأمريكي من الجمهورية الإسلامية في إيران، أن يدخل كل الملف في المنطقة وليس فقط على طاولة المفاوضات. كان كلام السيد القائد حفظه الله بالأمس أنه لا تأمنوا له، بمعنى وخاطب الأمريكيين أن هذا الكلام الغراء وهذا الوقاحة ممنوعة، وبالتالي يجب أن يكون هناك اتفاق جدي وممنوع التنازل عن التخصيب، لأنه هذا أمن قومي إيراني لا يمكن أحد أن يمسه. يبقى أنه قد يكون المفاوضات التي حددت موعدها يوم الجمعة ربما يكون أحد المخارج، لأنه للأسف القمة العربية لم تأتي بشيء والقمة الخليجية لم تقدم شيء لها غزة، وكان بالإمكان في هذه القمة أن تستخدم ورقة المال الذي يحتاجها ترامب، ولكن المؤسف أن أهل غزة تركوا لمصيرهم وهؤلاء يبحثون عن مصالحهم مع أمريكا.
نعم، تحية طيبة للأستاذ حسان عليان الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من لبنان في هذا البرنامج، بارك الله بكم سيدي الكريم،
شكرا،
حياكم الله،
السلام عليكم.
تحياتي لكم.